بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد، فهذه قراءات من صحيح البخاري مع شرحها. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام البخاري: باب يلحق الولد بالملاعنة. وروى في صحيحه بسنده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدهما ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. أقول وبالله التوفيق، قال البخاري: باب يلحق الولد بالملاعنة، وهي المرأة، أي إذا انتفى الزوج منه قبل الوطء. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم أيضا في صحيح، فهو متفق عليه. وقد اشتمل هذا الحديث على هذه الأمور والأحكام الشرعية. الأول، ثبوت اللعان بين الرجل وامرأته، هذا أمر مجمع على مشروعيته وصحته. الثاني، الانتفاء من الولد فلا يلحق بالنسب لأبيه، وقد استدل بهذا الحديث على مشروعية اللعان النفي الولد، وللعلماء في ذلك مذاهب. فعن الإمام أحمد أنه ينتفي الولد بمجرد اللعان ولو لم يتعرض الرجل لذكره في اللعان، وفيه نظر، لأنه لو استلحقه لحقه، وإنما يؤثر اللعان بالنسبة إلى الرجل في دفع حد القذف عنه وثبوت زنا المرأة، لكن يرتفع الحد عنها بالتعانيها. وقال الإمام الشافعي: إن نفي الولد في الملاعنة، إن نفى الولد في الملاعنة انتفى، وإن لم يقض له فله أن يعيد اللعان لانتفاء ولا إعادة عن المرأة، وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم فأخر بغير عذر حتى ولو لم يكن له أن ينفيه كما في الشرع. واستدل بالحديث أيضا على أنه لا يشترط في نفي الحمل تصريح الرجل لأنها ولدت من زنا، ولا أنه استبرأها بحيضة، وعن المالكية يشترط ذلك. وقال الإمام أبو حنيفة: لا يلاعن النفي الحمل حتى تضع لاحتمال كونه ليس حملا، وإنما هو ريح أو علة ومرض. وعند الصاحبين يلاعن بنفيه إذا جاءت به لأقل من 6 أشهر من وقت القذف. وقال أبو حنيفة: ولو نفى الولد عند التهنئة أو عقب الولادة وابتياع أي شراء آلة الولادة صح نفيه، بشرط كون النفي حيا، ولو فعل بشرط كون المنفي حيا. ولو قبل التهنئة أو سكت عندها ثم نفاه لا يصح، وبعد التهنئة أو الابتياع لا يصح منه اطلاقا ويثبت النسب ولا على فيهما. وقال الصاحبان: يصح النفي مدة النفاس وهي ما بين الولادة إلى 40 يوما. الثالث، التفريق بين المتلاعنين، وهي فرقة مؤددة عند جمهور الفقهاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان أبدا. وجوز بعض العلماء الرجوع إذا أكذب الزوج نفسه، واعتبر الفرقة طرقة واحدة بائنة. والجمهور من الفقهاء على أن هذه الفرقة تكون باللعن، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها تقع بحكم الحاكم. وأما قوله في الحديث فرق بينهما يشهد له. الرابع، انتفاء نسب الولد عن أبيه وتحاقه بأمه في النسب، وعلى هذا لا يكون بينه وبين أبيه توارث، ويكون التوارث بينه وبين أمه، ترثه ويرثها على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالموارد. وها هنا مسائل تتعلق بالله نرى من الفائدة بيانها أو بيان ما يتأثر منها. الأولى، لو نكل الزوج عن اللعان بعد قذفه امرأته فما حكم نكوله؟ والجواب أنه يحد حد القذف عند جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو قول الشافعي ومالك وأحمد وأصحابه، وخالف في ذلك أبو حنيفة، ويحبس الزوج حتى يلاعن وتقر الزوجة أو يكذب نفسه فيحد حد القذف. وهذا الخلاف مبني على أن موجب قذف الزوج لمرأته أهو الحد كقذف الأجنبي وله إسقاطه باللعن، أو موجبه اللعن نفسه؟ فالأول قول الجمهور والثاني قول أبي حنيفة. المسألة الثانية، إذا لاعن الرجل القاذف لامرأته وامتنعت المرأة عن اللعن فما الحكم؟ أتحد أم تحبس حتى تقر أو لعن؟ والجواب فيه قولان للفقهاء. فقال الشافعي وجماعة من السلف والخلف تحب، وهو قول أهل الحجاب. وقال أحمد تحبس حتى تقر أو تلعن. وهو قول أبي حنيفة والكوفي، وعنه رواية ثانية لا تحبس ويقلى سبيلها. عن السلف الثالثة المشروع في اللعان البداءة بالرجل كما بدأ به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلو بدأت هي في اللعان بلعانها عند الجمهور. وقال أبو حنيفة يرتد به، وقد دل الأولون بأن الله سبحانه بدأ في الحد بذكر المرأة، فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وفي اللعان بذكر الزوج. والحكمة في هذا أن الزنا من المرأة أقبح من الرجل، لأنها تزيد على هتك حق الله إفساد فراش بعلها وتعليق نسب من نسبه من غيره وفضيحة أهلها وأقاربها والجناية على محض حق الزوج وخيانته فيه. وأما اللعان فالزوج هو الذي قذفها وعرضها للعان وهتك عرضها ورماها بالعظيمة وفضحها عند قومها وأهلها وأهلها، ولهذا يجب عليه الحد إذا لم يعان. فكانت البداءة به في اللعان أولى من البداءة به. المسألة الرابعة أنه لا يقبل من الرجل أقل من 5 شهادات موثقة باليمين أو 5 أميال أيمان موثقة بالشهادة، ولا من المرأة أيضا، ولا يقبل منه إبدال اللعنة الغضب ولا منها إبدال الغضب باللعنة، بل يأتي كل منهما بما قسم الله له من ذلك شرعا وقدرا، وهذا أصح القولين في مذهب أحمد ومالك وغيرهم. المسألة الخامسة اختلف الفقهاء أيجوز أن يزيد الرجل والمرأة على ما جاء في القرآن والسنة أم لا، فذهب الكثيرون إلى عدم الزيادة بل وعدم استحبابها، فلا يقول مثلا أشهد بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الذي يعلم السر وأخفى ونحو ذلك، بل يكفيه أن يقول أشهد بالله إنه لمن الصادق، وهي تقول أشهد بالله إنه لمن الكاذب، ولا أن يقول فيما رميتها به من الزنا، ولا أن تقول المرأة فيما رماني به من الزنا. قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد كيف يلاعن؟ قال على ما في كتاب الله. ومن العلماء من أجازوا ذلك بل واشترطوه، وحجتهم أنه قالوا ربما نوى إني لمن الصادقين في شهادة التوحيد مثلا غيره من الخبر الصادق، ونوت إنه لمن الكاذبين في شيء آخر. فإذا ذكر الرجل فيما رميتها به من الله وذكرت فيما رماني به انتفى هذا التأويل. ورد عليهم الأولون فقالوا هب أنهما نويا ذلك فإنهما لا ينتفعان بنيتهما، فإن الظالم لا ينفعه تأويله ويمينه على نية خصمه ويمينه بما أمر الله به سواء نوى ما ذكرتم أم لا ينوي، فإنه لا يموه على من يعلم السر وأخفى بمثل هذا، والله أعلم. وإلى شرح القراءة التالية غدا إن شاء الله، والسلام عليكم.